بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ذكرنا في اللقاء الماضي مدرجين من المدارج الصوتية بناء على ما حققه الخليل ابن أحمد الفراهيدي وسيبويه، ومن سار على نهجه في وضع الحروف ومخارجها. ونأخذ في هذا اللقاء موضوعا حيويا جديدا، وهو مخارج الحروف. فما معنى المخرج؟ وكيف يحدد الحرف في مخرجه؟ المخرج عندما يصدر الصوت من القصبة الهوائية منطلقا مع الهواء مع النفس من الرئتين، فإنه تعترضه بعض العوارض. هذه العوارض مثل الحلق أو الشفتين أو اللسان، تعترض الصوت فتقطعه، هذه تسمى بالمقاطع. فيبدأ الصوت مستطيلا متصلا، فإن لم يعترضه عارض فيخرج مثل حرف الألف بدون أن توجد هناك مقاطع تقطعه، تقطع النفس، تقطع الصوت. أما إذا اعترضه عارض فحينئذ ذلك العارض هو الذي يحدد مخرج الحرف، مخرج الصوت. فعندما ينطلق الصوت مستطيلا يعترضه اللسان أو يعترضه الحلق أو يعترضه الشفتان، فذلك النطق. فعندما مثلا نأخذ حرف الميم، فالصوت ينطلق من القصبة الهوائية فنقول أم أم، فهذه طريقة الخليل في استخراج الحرف. فلا بد أن نستعين بالهمزة حتى أينما انتهى استطالة هذا الصوت، يعني انقطع هذا المقطع الذي ينقطع فيه الصوت يسمى مخرج الحرف. وهذه طريقة الخليل. مثلا حرف العين الذي هو من الحروف الحلقية، فعندما يبدأ الصوت متصلا فعندما نقف على هذا الصوت عندما نقطعه هذا المقطع هو مخرج الحرف، حرف العين. وكذلك مثلا أن أب أر وهكذا أز، هذه الأصوات تنتهي عند هذه النقاط، هذه المقاطع نسميها بمخرج الحرف. ابن جني في كتابه الخصائص يقول هذه الطريقة في تحديد مخارج الحرف: يخرج مع النفس مستطيلا، يعني الصوت يخرج، الضمير يعود على الصوت، يعني يخرج الصوت مع النفس مستطيلا متصلا حتى يعرض له في الحلق والفم والشفتين مقاطع تثنيه عن امتداده واستطالته، فيسمى المقطع أينما عرض له حرفا، يعني فيسمى المقطع يعني انقطاع الصوت أينما عرض له، يعني عرض له من الفم أو الحلق أو الشفتين حرفين، يعني نسميه حرفين. وسابقا يراد بكلمة الحرف يعني الصوت، يعني كلمة حرف تساوي الصوت بالضبط، حرف أو صوت يعني مترادفان في الاصطلاح الصوتيين أو اللغويين القدامى. وتختلف أجراس الحروف بحسب اختلاف مقاطعها. أجراس الحروف يعني النغمة أو الصوت الذي يصدره الحرف أو المقطع من مخرج، يعني هناك اشتراك بين المخارج وهناك اشتراك في الأجراس. يعني يريد أن يقول أن الحروف على قسمين، منها حروف مجهورة ومنها حروف مهموسة. فالمجهورة جرسها أي صوتها يبرز ويظهر ولا يمكن أن يكرر ونستمر فيه، يعني مثلا حرف السين من الحروف المهموسة، حرف السين ممكن أن أكرر هذا الحرف، أما حرف العين ليس من الحروف المهموسة بل من الحروف المجهورة، فلذلك لا يمكن أن أكرر حرف العين فهو من الحروف المجهورة. فالحرف الذي يستمر فيه النفس من حيث الجرس يعني الصوت فهو من الحروف المهموسة، والذي ينقطع فيه الصوت ولا يمكن أن نستمر فيه فهو من الحروف المجهورة. هذه المقاطع التي شرحها الآن ابن جني أو عرف فيها مخرج الحرف، هذه المقاطع يشبهونها بمثل الناي، آلة الناي وآلة العود، فيعتبر تعتبر القصبة الهوائية بمثابة الفراغ الهوائي الذي يعطي ترقيق الصوت أو تفخيمه، كما أن العود له فراغ هوائي، وكما أن الناي هذه القصبة التي فيها الثقوب أيضا فيها فراغ هوائي. فعندما ينطلق الصوت أو الهواء داخل هذه القصبة المثقبة فيكون صوتا واحدا متصلا بدون أن يعترضه عارض، أما لو وضع الإنسان أصبعه على أحد الثقوب فحينئذ يصدر ذلك الثقب وتبعا لبعده من مصدر الصوت صوتا يتلائم مع هذا المقطع، فكلما وضع إصبعه على ثقب أصدر صوتا يخالف الذي قبله ويخالف الذي بعده، له ميزات خاصة تختلف حسب موقع هذا المقطع. فكذلك في اللسان أيضا والحلق والشفتين، هذه الأجهزة تعتبر بمثابة الأصابع التي تقطع الحروف، كذلك في العود، في العود هذا الجهاز الموسيقي أيضا الانحناء الداخلي يعتبر فراغ هوائي بمثابة القصبة الهوائية، والأوتار هذه الأوتار عندما يضع الإنسان أصبعه على وتر من الأوتار فإنه بابتعاده عن مصدر الفراغ الصوتي وبشده لهذا الوتر يصدر صوتا يختلف عن الصوت الذي مثلا يكون فيه الأصبع أبعد من الفراغ الصوتي أو أكثر شدة أو أكثر مثلا بعدا عن الفراغ، فتختلف الأصوات تبعا لهذه المسافات وتبعا للشدة، فحينئذ يكون الحرف أو النغمة التي يصدرها العود أو الناي بصفات وميزات مختلفة. هذا مثال تقريبي لصدور الأصوات والحروف من مخارجها. وطبعا كلمة مخرج قد تشترك عدة حروف في مخرج واحد ولكن تختلف بالصفات من حيث الشدة والرقاوة وكون مهموس أو مجهور من الحروف القلقلة أو غيرها، فسوف نأخذ إن شاء الله على صفات الحروف ونبين هذه الأمور. هنا على بيان هذا المعنى، هذا هو الجهاز الأجهزة النطق أو أعضاء النطق، الخيشوم هذه الفتحة التي في مؤخرة الأنف ومقدمة الفم، يعني الفتحة التي تشترك بين آخر الأنف وآخر الفم من هذه الناحية، هذه الفتحة هي ما تسمى بالخيشوم، وهذه لا تصدر أصواتا يعني حروفا وإنما تصدر أو نصدر منها الغنة وبعض الأصوات التي ليست من جوهر الحرف وإنما من العوارض للحرف، من عوارض الحرف. هذا الحنك الأعلى، الحنك الأعلى له أيضا ثلاثة أقسام، أقصى الحنك، وسط الحنك، أول الحنك. الذي يفصل بين أقصى الحنك ووسطه وأوله هو الحنك الصلب. الحنك الصلب عندما نضع لساننا في وسط الحنك الأعلى نجد هنا منطقة صلبة، بعدها تأتي منطقة رخوة، وقبلها منطقة ليست صلبة ولكن ليست رخوة أيضا مثل هذه الأخيرة. فإذا أول الحنك الحنك الأعلى وسطه أعلى، هناك حروف تصدر من هذه المنطقة. الحلق، هذا هو الحلق الذي هو نهاية الفم وبداية الوترين والحنجرة كما ذكرنا في اللقاء الماضي، وهذا من هذا الحلق هذه المنطقة تصدر الحروف الحلقية. الحروف الحلقية تصدر من هذه المنطقة. فالمخرج يستشترك، مثلا الحلق تشترك فيه عدة حروف، 6 حروف تصدر من الحلق، ولكن هناك لكل حرف حيز يشغله في هذا المخرج، وهناك لكل حرف صفة من الصفات تميزه، يعني يشترك في يشترك في المخرج ولكن يختلف في الحيز ويختلف في الصفات. فالمخرج واحد ولكن مع التقدم والتأخر بالحلق، من أول الحلق، من وسط الحلق، من أقصى الحلق، وكذلك الصفات تختلف من حيث الشدة والرخاوة والهمس والجهر. هنا أيضا الشفة العليا والشفة السفلى وخلفها الفنايا والأسنان، أيضا تشترك هذه كلها، تعتبر كمقاطع تقطع الصوت عندما يخرج من القصبة الهوائية. فأين ينقطع الصوت؟ هنا في الحلق يصدر حرف، اللسان ينطبق على الحنك الأعلى يصدر حرف، ينطبق في أول الحنك، في أول الحنك، في وسطه، في آخر الحنك، في أي نقطة، في الغار أو اللثة، هنا يعني هنا اللهاء التي بين الحلق وبين الحنك الأقصى، هنا في اللثة، في الثنايا، بين الشفتين، فهذه كلها تسمى مقاطع. فالمقطع هو مخرج الحار، هذا هو الحلق وهذا هو اللسان وهذه هي القصبة الهوائية، هذا الحنك الأعلى. وهنا أيضا في هذا الرسم نبين، لأنه الآن عدنا في هذه المحاضرة سوف نبتدئ إن شاء الله تعالى بالحروف الحلقية، فلعله نكمل الحروف الحلقية أو لا نكمل، المهم نحاول إن شاء الله تعالى أن نكمل هذه الحروف. فهنا وضعنا إشارة 1، 2، 3 كتقسيم لحروف الحلق، الأقصى الحلق، وسط الحلق، و أول الحلق. وهذا الحلق كما ذكرنا في اللقاء الماضي يحتوي على الحنجرة وعلى الوترين الصوتيين اللذين، وكذلك على الفراغ الذي هو المزمار ولسان المزمار الذي يشتمل عليه هذا المكان. بعد هذه المقدمة نبدأ بعونه تعالى بمخارج الحروف. فأول ما نبتدئ بالحروف الحلقية، وأول ما نبتدئ من الحروف الحلقية بالهمزة والألف والهاء، الهمزة والألف والهاء. الهمزة بعضهم يعتبر الهمزة هي نفسها الألف، وبعضهم يفرق بين الألف والهمزة كتابة ونطقا. الخلاف في ذلك يرجع إلى ما ذكره سيبويه وما ذكره الخليل في كتابه العين كما ذكرنا في اللقاء الماضي في المدرج الصوتي. هنا يبدأ الخلاف في تحديد هذا الحرف، يعني أيضا هنا ملاحظة في اللغة الإنجليزية مثلا لا يوجد حرف اسمه الهمزة، ولكن هم يستخرجون هذا النطق هذا الصوت من عدة حروف، مثلا أحيانا من حرف اليو عندما تبتدأ الكلمة بيو فينطقونها همزة، أحيانا مثلا من حرف الآي ينطقونها همزة، مثلا همزة مكسورة، أحيانا من حرف الأي كذلك ينطقونها همزة مفتوحة. فهم لا يوجد عندهم في الحروف الأربعة عشر، هناك صور أربعة عشر، ولكن بالحقيقة الأصوات أكثر من هذا العدد بكثير. فكذلك عندنا في اللغة العربية، صحيح التعداد سيبويه للحروف ابتدأ بالألف بالهمزة ثم الألف ثم الهاء، بينما الخليل لم يبتدأ كذلك، الخليل ابتدأ بالعين والحاء وجعل الألف والألف يعني من الحروف الجوفية والهمزة في آخر الحروف، مع العلم أن الهمزة هي من الحروف الحلقية، وذكرنا في اللقاء الماضي لماذا لم يبتدئ بها الخليل. المهم هناك خلاف في قضية الهمزة وفي قضية الألف، بعضهم يرى أن الألف هي عبارة عن همزة ملينة، يعني همزة لينة. كيف؟ في لهجة بني تميم، بنو تميم ينبرون، ينبرون يعني يهمزون، فعندما يقولون بئر، وفي لهجتهم نزل القرآن الكريم في لهجة بني تميم، فيقولون بئر يعني ينبرون الكلمة الهمزة، بينما الحجازيون يلينون فيقولون بير، وعندما يقولون فأس بنو تميم ينبرون يقولون فأس، بينما الحجازيون يقولون فاس، رأس راس، ذئب ذيب، مؤمن مؤمن، وهكذا. فهذا بعضهم بعض اللغويين يقولون أن يقولون إن الهمزة عندما لينت في لغة الحجازيين فهي ألف، فبدل ما نقول فأس فقول فاس، فأل فال، وهكذا رأس راس. فيقولون الهمزة والألف هي واحد، ولكن عندما تكتب مرة على الواو فنقول مؤمن، مرة على الياء فنقول ذئب، مرة على الألف فنقول رأس، وهكذا. لكن الحقيقة في علم الصوت وفي حسب الدراسات الحديثة تختلف المسألة تماما. لماذا؟ لأن الألف ينطلق فيه الصوت من القصبة الهوائية ولا يتوقف عند مقطع من المقاطع كما شرحنا قبل قليل في تعريف المخرج، فنقول بدون انقطاع، وهذه المدة الطويلة أو الفتحة الطويلة هي الألف، فالألف هي جزء، الفتحة القصيرة هي جزء من الألف، من حركة الألف أو من صوت الألف. فبينما عندما نقول الهمزة مثلا ينقطع فيها النفس وفي أول الحلق، فالهمزة هي أول حروف الحلق، أول حروف الحلق هنا الهمزة، أول حروف الحلق هنا أول حروف الحلق. إذا قسمنا الحلق إلى ثلاثة أقسام، أقصى الحلق، وسط الحلق، وأدنى الحلق، ففي أقصى الحلق تقع الهمزة. ذكرنا في اللقاء الماضي أن القدامى يذكرون الحنجرة ويذكرون الوترين الصوتيين مع الحلق، فلا يميزون بين الحلق وبين الحنجرة والوترين الصوتيين، فلذلك عندما يقولون أنها من الحلق صحيح هذا الكلام. فالآن نذكر وصف اللغويون القدامى لهذا المقطع أو لهذا المخرج. يقول ابن جني: واعلم أن مخارج هذه الحروف 16، يتكلم عن كل حروف اللغة العربية، كل الأصوات في اللغة العربية التي تصدر من أجهزة النطق، المخارج 16 مخرجا، ولكن كل مخرج، هناك مخرج يختص بحرف واحد، هناك مخرج يصدر منه أكثر من حرف، هناك ثلاثة حروف، وهكذا. عدد الحروف، عدد المخارج في اللغة العربية 16 مخرجا، واعلم أن مخارج هذه الحروف 16، 3 منها في الحلق، يعني 3 من هذه الحروف، فأولها من أسفله وأقصاه، يعني أقصى الحلق، مخرج الهمزة والألف والهاء، فهذا حسب تحديد سيبويه لهذا المخرج أو لمخارج هذه أو مخرج هذه الحروف 3. يقول: فلما قلبتها العرب همزة دل هذا على أنها بعد الهمزة وقبل الهاء لا معها. والذي هذا الكلام لأحد المحققين في كتاب الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني، بينما الذي عليه الدراسة الحديثة أن الألف صائت مجهور يحدث نتيجة اندفاع الهواء في مجراه المستمر خلال الحلق والفم دون أن يعترضه مقطع يثنيه أو يضيق مجراه، وكما عبر عنه ابن جني تجد الحلق والفم معها، يعني مع الألف عندما لا ينقطع النفس لا ينقطع الصوت، تجد الحلق والفم معها يعني مع الألف منفتحين غير معترضين على الصوت بضغط أو حصر، لا يوجد هناك ضغط أو حصر يحصر الصوت حتى ينقطع هذا الصوت، ومن ثم لا يجوز أن يجعل من حروف الحلق يعني الألف لأنه ليس له مقطع في الحلق أو في غيره. إذن معنى ذلك أن الألف في تعداد سيبوي من الناحية الصوتية خطأ أن توضع في حروف الحلق. لماذا؟ لأن التعريف الصحيح للمخرج هو الاعتراض الذي يحصل من أجهزة النطق على الصوت عندما ينطلق الصوت من القصبة الهوائية، أينما يحدث هناك اعتراض على الصوت يكون هو مخرج الحلق. فعندما نقول لا يوجد هناك انقطاع للصوت لا في اللسان لا في الحلق لا في الشفتين، فإذا تبقى الألف كما وصفها الخليل جوفية وليست من حروف الحلق لأنه لا تعترض، بينما مثلا عندما نقول حاء أح أع ينقطع الصوت في الحلق فعلا، بينما الألف لا. الهمزة نعم من حروف الحلق، أما الألف ليست من حروف الحلق. وعلى هذا فالمدرج الصوتي عند الخليل هو الأصح عندما عد الألف من حروف الجوف ليست من حروف الحلق، بينما عد الهمزة من حروف الحلق. الدكتور إبراهيم أنيس حاول أن يعتذر لسيبويه عن هذا الإشكال لأنه الدراسات الحديثة أثبتت بأن الألف ليست من حروف الحلق وسيبويه عدها في حروف الحلق، فحاول الدكتور إبراهيم أنيس أن يعتذر لسيبويه عن هذا بهذا الاعتذار. ماذا قال؟ أورد عبارة لابن جني فقال: إن الألف التي في أول حروف المعجم هي صورة الهمزة، وإنما كتبت الهمزة واوا مرة وياء أخرى على مذهب أهل الحجاز في التخفيف، ولو أريد تحقيقها لوجب أن تكتب ألفا على كل حال. وعقب على ذلك بقوله، يعني الدكتور إبراهيم أنيس عقب على كلام ابن جني بهذا الكلام، هذا كلامه في كتابه الأصوات اللغوية، الأصوات اللغوية للدكتور إبراهيم أنيس، يقول تعقيبا على كلام ابن جني في جعل الألف عند سيبويه من حروف الحلق: ويبدو أن ابن جني كان يعتبر كلمة الألف اسما للصوت، كلمة الألف اسما للصوت المنطوق به همزة، فالألف في رأيه رمز للمكتوب، والهمز رمز للمنطوق، ومقتضى هذا أنه ما كان يصح في تعداد أصوات الحلق أن تكثر أن تذكر الهمزة والألف معا. يعني يريد أن يعتذر لسيبويه ويصحح ما جعله سيبويه في المدرج الصوتي الألف والهمزة من حروف الحلق، هذا الذي ذكرناه. إذن هذا التعداد الهمزة والألف من حروف الحلق ليس تعدادا صحيحا، هذا مذهب سيبويه أن يعد الهمزة والألف كلاهما أو كليهما من حروف الحلق، ولكن الصحيح أن الهمزة من حروف الحلق والألف ليست من حروف الحلق، وإنما الألف من الحروف الجوفية كما عدها الخليل. وبناء على ذلك التعداد الصحيح أن الهمزة والهاء التي نبتدئ بهم الآن هما من حروف الحلق، والألف ليست من حروف الحلق وإنما هي من الحروف الجوفية كما عند الخليل. يقول الدكتور إبراهيم أنيس هذا أنه بل كان الواجب الاكتفاء بكلمة الهمزة التي هي رمز للصوت. هذا الاعتذار من الدكتور إبراهيم أنيس لا يصح مع عدم خروج الألف من مخرج الحلق وعدم وجود مقطع يقطع صوت الإنسان عندما يصدر حرف الألف، فحينئذ لا يصح أن نصف الألف بأنها من الحروف الحلقية ولا أنها هي الهمزة بذاتها. أيضا هناك بعض العبارات يذكرها بعضهم ردا على الدكتور إبراهيم أنيس في اعتذاره لسيبويه. يقول هذا البعض: ولست مع الدكتور أنيس فيما ذهب إليه من تفسير عبارة ابن جني هذه، لأن كلامه لم يكن يتناول صوت الهمزة والألف، بل هو في رسم الهمزة وهو يعلل رسمها على الواو أو الياء كما تقول مؤمن وبئر، بأنه على مذهب أهل الحجاز في التخفيف، إذ يقولون مؤمن وبير، ولو أجمع العرب على تحقيقها بأن ترك الحجازيون تخفيفها لما صح على رأي ابن جني أن تكتب على واو أو ياء، بل كان الواجب أن تكتب بصورة الألف على كل حال. يؤكد ذلك أنه في نص آخر نقله أيضا الدكتور أنيس شاهدا على غير هذه المسألة تحدث عن صورة الألف والهمزة بقوله: فأما المدة التي في نحو قام وسار وكتاب وحمار فصورتها أيضا صورة الهمزة المحققة التي في أحمد وإبراهيم، إلا أن هذه الألف لا تكون إلا ساكنة، فصورتها وصورة الهمزة المتحركة واحدة وإن اختلف مخرجاهما. مع كل هذا الاعتذار ومحاولة تصحيح ما كتبه سيبويه وحتى اعتذار إبراهيم أنيس مع إقراره أن الألف لا تخرج من مخرج الحال، تبقى هذه الاعتذارات ليست كافية في تصحيح ما كتبه سيبويه، وتبقى الألف هي ليست من حروف الحلق، لذلك بناء على هذا نمحو حرف الألف من حروف الحلق ونبتدئ بحرف الهمزة والهاء كما ذكرها الخليل ابن أحمد الفراهيدي، ونحن نميل إلى تعداد الخليل بل نؤكده، لا نرجحه فقط بل نؤكده، ولا نرى صحة كلام سيبويه في تعداده الألف من حروف الحلق. الآن نأتي إلى هذا الحرف الذي هو الهمزة، يخرج من أقصى الحلق، يعني من هذه النقطة هنا من هذه النقطة أول حروف الحلق هي الهمزة. أول حروف الحلق هي الهمزة من هذه النقطة. أول حروف الحلق هذه النقطة، أول حروف الحلق هي الهمزة. أما الهاء، الهاء تأتي بعد الهمزة، تأتي بعد الهمزة. يصفها ابن جني في كتابه يقول: وأما الهاء فتصدر من أقصى الحلق أو داخل المزمار. أقصى الحلق يعني أبعد نقطة عن الفم اللي هي تأتي نحو القصبة الهوائية، من أقصى الحلق لكن بعد حرف الهمزة، فتصدر الهاء من أقصى الحلق بعد حرف الهمزة تصدر الهاء. وبعضهم يقول أنها تصدر من الحنجرة، تصدر أيضا بعضهم يقول أنها تصدر من الحنجرة. فهذا مخرج الألف أو الهمزة عفوا ومخرج الهاء. ننتقل الآن إلى حرفين آخرين من مخارج الحروف، وهما العين والحاء. هذان الحرفان هما حرف العين وحرف الحاء. ثانيا العين والحاء، هذان الحرفان هما الحرفان الآخران اللذان يصدران من وسط الحلق، ولكن اختلف المحدثون في مخرجهما. بعضهم قال هذا وسط الحلق، هذا وسط الحلق، هذا واحد، هاي اثنين، هذا ثلاثة. فوسط الحلق هنا، وسط الحلق، ويخرج منه العين والحاء. إلا أن بعض المحدثين قال بأن حرف العين والحاء يصدر من أدنى الحلق لا من وسط الحلق. الوصف القديم لعلماء اللغة القدامى يقولون من وسط الحلق ولا يقولون من أدنى الحلق، لأن أدنى الحلق يخرج منه حرفان آخران سوف نتعرض إليهما بعد قليل. أما وسط الحلق فيخرج منه العين والحاء. لماذا اختلف المحدثون في خروج هذين الحرفين العين والحاء ووصفهما بأنهما يخرجان من أدنى الحلق؟ أدنى الحلق يعني هنا أدنى إلى الفم لا أبعد من الفم. بعضهم قال بأنهما حرفان أدنى حلقيان. هذا دروس في علم أصوات العربية، عندما يذكر هذين الحرفين يذكرهما بهذا الوصف بأنهما يخرجان من أدنى الحلق. بعضهم قال لا، مثل وصف القدامى، قال أنهما يخرجان من وسط الحلق. هذا علم اللغة للسعران. فالسعران يقول كما يصفهما ابن جني بأنهما يخرجان من وسط الحلق، وإنهما يحدثان في الفراغ الحلقي، يعني في الفراغ الذي بين الوترين الصوتيين، يعني العين والحاء يحدثان أو يخرجان من الفراغ الحلقي الذي بين الوترين الصوتيين. فهما حرفان حلقيان ويحدثان في الفراغ الحلقي، في بعضهم يقول في البلعوم الحنجري، وهو كتاب محاضرات في علم اللغة يصف هذين الحرفين صاحب المحاضرات في علم اللغة بأنه يخرجان من البلعوم الحنجري. ولكن هذه الأوصاف كلها عند القدامى تعتبر ماذا؟ تعتبر حلق. لماذا؟ لأنهم كما ذكرنا في المحاضرة الماضية القدامى يعتبرون الحلق مضموما إليه الوترين الصوتيين والحنجرة. هذه إذا صدر حرفان أو صدر حرف من الوترين يعني صدر من الحلق في مفهوم القدامى. فإذا من وصفه، إذن القضية خلاف لفظي وليس خلاف في موضع الحرفين، من وصف الحرفين العين والحاء بأنهما يصدران من أدنى الحلق من وسط الحلق عند القدامى فهو صحيح. لماذا؟ لأن القدامى يضمون الوترين الصوتيين والفراغ الذي بينهما إلى الحلق، بينما المحدثون يفرقون بين الوترين الصوتيين وبين الحلق. فالقضية خلاف لفظي ولا مشاحة كما يقولون في الألفاظ. ما الفرق بين إذا كان حرف العين وحرف الحاء كلاهما يخرجان من مخرج واحد؟ فما هو الفرق بينهما؟ الفرق بينهما في الصفات، لأن العين عندما تصدر يهتز الوتران الصوتيان، بينما الحاء عندما تصدر لا يهتز الوتران الصوتيان. وعلى هذا هذان الحرفان العين والحاء يتفقان في المخرج ويختلفان في الصفات. فحرف العين حرف مجهور وحرف الحاء حرف مهموس. ما معنى الحرف المجهور والمهموس؟ مرة سريعة إن شاء الله تعالى راح نفصل في صفات الحروف في الحروف المهموسة والحروف المجهورة، ولكن هنا نتعرض بشيء يسير. الحرف المجهور هو الحرف الذي يهتز فيه الوتران الصوتيان، أما الحرف المهموس فهو الذي لا يهتز فيه الوتران الصوتيان. هذا أولا. أيضا طريقة أخرى كي نميز بينهما بين الحرف المجهور والحرف المهموس، الحرف المجهور ينقطع فيه الصوت ولا يمكن تكراره، فنقول مثلا الحرف السين حرف مهموس ممكن أن نكرره فنقول، أما حرف العين لا يمكن أن نقول إلا مرة واحدة وتنتهي ينقطع، فينقطع فيه النفس فهو مجهور منقطع لا يمكن تكراره، أما الحرف المهموس يمكن تكراره. فالحاء إذن صحيح تتفق مع العين في الحروف المجهورة إلا أنها من الحروف الحلقية، إلا أنها تختلف مع حرف العين في الصفة. فالعين حرف مجهور لأنه لا يمكن تكراره، أما الحاء فحرف مهموس يمكن تكراره. العين من الحروف المجهورة لأنها تهز الوترين الصوتيين، يعني مع إصدار حرف العين يهتز الوتران الصوتيان، أما مع إصدار حرف الحاء فلا يهتز الوتران الصوتيان فهما من الحروف المهموسة. ننتقل الآن إلى آخر حرفين، إلى الحرفين الأخيرين من حروف الحلق الستة، وهما حرف الغين وحرف الخاء. إذن القسم الثالث من حروف الحلق هما ثالثا حرف الغين وحرف الخاء والخاء. هنا أيضا نأشر عليهم، هذا هو مخرج حرف العين، حرف عفوا الغين وحرف الخاء، وهما من أدنى الحلق، كأنه ثلاث مناطق ثلاث أماكن في حرف الحلق، واحد اثنين ثلاثة. الأول اللي هو أقصى الحلق يخرج منه الهمزة والهاء، وسط الحلق يصدر منه العين والحاء، وأدنى الحلق يعني إلى قرب الفم وهو هذا نسميه أدنى يعني أقرب إلى الفم، أدنى الحلق ويصدر منه الغين والخاء. فصار عندنا مخارج الحروف الحلقية
ثلاثة: أقصى الحلق ووسط الحلق وأدنى الحلق. وسط أقصى الحلق وتصدر منه يصدر منه حرفان وهما الهمزة والهاء، ولم نذكر الألف لأنه كما حققنا أن الألف ليست من الحروف الحلقية. وسط الحلق هذا رقم 2 هنا، ويصدر منه العين والحاء، وأدنى الحلق ويصدر منه الغين والخاء. هذه الحروف إذا جربنا كتجربة صوتية نلاحظ عندما ننطق الهمزة أول حرف يصدر في أقصى الحلق، عندما ننطق الهاء تأتي بعد الهمزة في الموقع. ففعلا الهاء وإن كانت هي تشارك الهمزة في أنها من أقصى الحلق إلا أنها أقرب إلى الوسط، هي أقرب من ناحية الأقصى إلى الوسط، إلى وسط الحلق. ثم في وسط الحلق العين، العين أيضا تسبق الحاء، عين أح، تجد أن العين أعمق يعني أقرب إلى القصبة الهوائية، والحاء أقرب إلى الفم، وهما كلاهما يصدران من وسط الحلق، إلى أنه كما ذكرنا العين مجهورة والحاء مهموسة. الآن الغين والخاء كذلك كلاهما يصدران من أدنى الحلق، وكلهم طبعا حروف حلقية، ولكن هناك خلاف في الغين والخاء أيضا إن شاء الله تعالى سنتعرض له في المحاضرة القادمة، لأن الوقت بعد غير كافي، ونلاحظ ما اختلف فيه العلماء، علماء اللغة القدامى والمحدثون في بقية المخارج، ونأخذ إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم بقية مخارج الحروف 16، ونشاهد الخلاف أيضا، نناقش الخلاف في هذه الحروف. وفي هذا المقدار فقط نذكر ما وصفه ابن جني في هذين الحرفين وهما الغين والخاء، ونكمل ما تبقى في اللقاء القادم إن شاء الله. ابن جني يقول: ومما فوق ذلك مع أول الفم مخرج الغين والخاء، يعني من أول الفم أقرب إلى الفم من القصبة الهوائية، فيكون هو أدنى الحلق أو أقرب الحلق إلى الفم. هذا هو وصف ابن جني لهذين الحرفين. ولكن ابن جني ذكر حرف القاف ضمه إلى الغين والخاء، ضم حرف القاف إليهما وكأنه عده من الحروف الحلقية، إلا أن القاف ليس من الحروف الحلقية، وهذا ما سوف نناقشه إن شاء الله تعالى، ونبين موضع الخلاف فيه، كيف يضم ابن جني حرف القاف إلى الحروف الحلقية وهو ليس من الحروف الحلقية ولا يصدر من الحلق. فإن شاء الله تعالى لأنه لم يعد عندنا وقت كافي نكمل ذلك إن شاء الله في المحاضرة القادمة، ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام.